الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، يتصل حديثنا بعون الله تعالى في كتاب البيوع. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعنه، أي عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هجته. متفق عليه. تكلمنا على قضية الولاء في حديث بريرة رضي الله عنها، والولاء هي العصوبة، وهي نعمة فعلها المعتق لمعتقه، فأتى على رجل من العبيد فأعتقه لله تعالى، فهذا العبد المعتق أصبح ولاؤه لمن أعتق. معنى الولاء يعني العصبة، القرابة. هذا يعني حقه في الميراث أن يرث أو يورث، حقه أنه لا يباع. ولذلك قال في الحديث: الولاء لحمة كلحمة النسب. فكما أن النسب لا يباع ولا يوهب، كذلك الولاء لا يباع ولا يوهب. وهذا يتنافى مع أصل التعاقد، فعندما قال نهى عن بيع الولاء وعن هبته، ثبت في الحديث الآخر أن الولاء عصوبة، قرابة، ميراث. فالنسب لا يباع، النسب لا يوهب، حد ينفع ابنه يبيع قريبه، لا يباع ولا يوهب. كذلك تحول الولاء إلى عصوبة، وهذا يعني اتفاق في بعض الأحكام التي يشترك فيها المولى مع صاحب النسب. ثم قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى وعن بيع الغرر. قال: رواه مسلم. هاتان صورتان من الصور المحرمة التي وقعت في الجاهلية، نهى عن بيع الحصى وعن بيع الغرر. أولا أنه يقتضي التحريم، فمن وقع في ذلك وقع في محرم، فالعقد لا يصح. فما معنى بيع الحصى؟ بيع الحصى نوع من بيوع الغرر، والغرر هو كل ما لا تعلم عاقبته. ده معنى الغرر، يعني شيء لا تعلم العاقبة يسمى غررا. فالبعض يعتقد أن الغرر هو الغش، يعني تفكر معاك أن أنا بمعاملة، هذه المعاملة بعض العباد يعتقد أن أي معاملة أنا وصيت بها حتى لو كانت ربوية، حتى لو كانت غير معلومة، لا تعد غررا. لا، شرط في البيع الصحيح أن تعلم العواقب، يعني تشتري بالحال أو بالآجل وتعلم كم ستدفع، فلا يعد أمر غررا إنما يعد معلوما. فإذا كان مجهولا بين الطرفين يعد ذلك غررا حتى لو تراضيا على ذلك. يعني قلت لك ايه، تخش في معاملة اشتري مني بكذا، فقال: فإذا اشتريت بالتقسيط، قال: خذ والمبلغ، يعني حسب الايه، حسب الأحوال، حسب الأسواق. لا ينبغي، لا بد أن تحدد الأسعار في المعاملة. فمعنى الغرر أي عدم المعرفة، عدم معرفة العواقب. بيع الحصى على هذا المنوال يدخل في ذلك الميسر والمقامرة والمراهنة في مسابقات لا تعلم عاقبتها، خش تدفع أموال وأنت لا تدري ربما تربح أو لا تربح. ولذلك حرم الله عز وجل الميسر والرهان والقمار لهذه العلة. ليه؟ لأنك على حالتين، إما غانم أو غرائم. ألا خش في رهان على شيء، هذا الرهان ربما فز أو لم تفز، يعني حتى تعلموا معظم الألعاب التي تجري في بلاد الغرب بنيت على القمار والمراهنة. لعل بعضكم يتعجب عن أسعار اللاعبين، يقول لك في لاعب بعرف 50 مليون. طيب هل هذا اللاعب سيأتي بأرباح تعادل هذا الشراء؟ نعم. ليه؟ لأن الألعاب عندها وزنية على المراهنة. المتفرد يدخل إلى المباراة وقد راهن على فريق. طيب هل هو عنده يقين أن فريقه يكسب؟ إذا هو بين يا غانم يا غارم، حاجة من الاثنين. إذا فاز الفريق أخذ المال على المراهنة، خسر الفريق ذهب ماله، وعلى ذلك قس كل الألعاب في بلاد الغرب. الأعمال مبنية على المراهنة. كلمة مراهنة تعني أنك لا تعلم العاقبة. القمار مسابقة لا تعلم عاقبتها، طبعا غير المسابقات التشجيعية التعليمية، ده أمر آخر. فعندما نعقد مسابقة للتعليم حفظ القرآن ونعطي جائزة، ده تشجيع، والمتسابق ربما لا يدفع ولا يلزم بالدفع. لكن في أمر المراهنات ألا تخش صاحبك جنيه وربما تربح 1000 جنيه. نفس القضية في الاستثمار، شهادة الاستثمار ألف وب وج على نفس المنوال، قامت على نفس القضية في مرابحات في مضاربات. هذه المضاربات لا تعلم عاقبتها، فعند ذلك بني الأمر على غرر. طيب بيع الحصى في العهد القديم كيف كانت صورته؟ على صور متعددة، لكن تشتمل على معنى واحد، أنه يرمي الحصاة على شيء فإن وقعت عليها انعقد البيع. هذا الشيء قد يكون على أرض، راح يشتري أرض، قال له خلاص ارمي بالزلط دي على آخر الأرض، على قدر ما ترمي لك امتلاك الأرض. ده نوع وقع في الجاهلية. يأتي يستوصف القطيع من الغنم، يقول له ارمي حصى على قطيع فإن وقعت عليها فهي ملكك. طيب هو لا يدري، ربما وقعت على صحيحة أو على غير صحيحة، فالأمر في ذلك لا تعلم العاقبة فيه. وعلى هذا تجري أنواع من البيوع، وده كان موجود في بعض المعاملات. أذكر أننا في جامع قريب من مسجد التوحيد كان يعقد المولد، فقلنا إذا مررنا على أصحاب الموالد يقول لك خد الصوف دوت وارميه على إيه؟ على حاجة. إذا دخل الصوف في هذا الشيء ده أنت امتلكت الأمر ده. حد يشوفه لعب اللعبة دي؟ ها؟ ده كان موجود. فإذا مررت ترى ذلك، ده نفس الصورة واقعة إلى الآن. ترمي الشيء فإذا دخل هذا الطوق في الشيء فقد ربح. نفس القضية، لأنك لا تعلم العاقبة. فهذه معاملة مبنية على عدم معرفة العواقب فنهي عن ذلك. قال وعن بيع الغرر، نفس المعنى، ولكن بيع الغرر أشمل من بيع الحصى. فبيع الغرر أن تبيع شيئا معدوما، أو أن تبيع شيئا ميؤوسا عن تسليمه، أو أن تبيع شيئا لا يعرف وصفه أو صفته أو عدده. وضرب أمثلة على ذلك في بيوع الغرر، كان تبيع جملا شاردا أو عبدا آدقا، كان تبيع مالا مسروقا أو عقارا مسروقا، كان تبيع شيئا لا تعلم صفته. كل ذلك يدخل في نوع الغرر المحرم. قال عنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيع حتى يكتاله. قال رواه مسلم. يدل على اشتراط القبض في البيع والشراء، وهذا يعني القبض فيما يكال ويوزن، وسوف نتكلم بالتفصيل بعد قليل على وصف التقابض وكيف يقع في صورتنا المعاصرة. اتفقنا على أن الرجل لا يجوز أن يبيع شيئا إلا بعد امتلاكه. طيب صورة القبض إيه؟
المقبوض قد يكون عقارا، قد يكون منقولا لا يوزن، قد يكون منقولا يوزن. فما هي صورة القبض؟ التفصيل فيها يأتي بعد قليل. أن القبض ربما كان بالتقلية أن يقلى بينك وبين العقار، القبض أن يكون بوزن الثمار، وزن الطعام. القبض قد يكون بعد الأموال وتسليمها حتى تكون لك حرية التصرف في هذا المال. فهنا يقول: من اشترى طعاما فلا يباع، من شرطية فلا يباع، تدل على نفي هذا البيع حتى يكتال المبيع. والاكتيال أن يزن، والوزن يعني أن يحدد ما أخذ من الطعام أو من الثمار. ثم قال: وعنه قال، أي عن أبي هريرة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان والحديث حسن. ولأبي داود: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. هذا الحديث مشكل في فهمه عند بعض أهل العلم، وهذا هو أقوى ما يستدل به على حرمة بيع التقسيط. وأرى أن نجعل حديثنا الآن حول بيع التقسيط وما يتعلق به. هذا الحديث هو الدليل الذي اعتمده بعض العلماء على حرمة بيع التقسيط. طيب، أولا نرى معنى الحديث. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. لفظ أبي داود قال: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما. إيه معنى الوكس؟ النقص أو الربا. فقيد المعنى بمعنيين أو بعلتين. بيعتين في بيعة يعني إما أن تخسر وإما أن تربح، إما أن تراضي وإما أن تنقص. ده على هذا التفسير. والنص الأولاني يقول: نهى عن بيعتين في بيعة. بيعتين في بيعة عند العلماء لها أربعة معاني. بيعتين في بيعة لها معان أربعة عند العلماء. الحديث لما رواه أبو داود من رواه سواك قال في مثل حديثه: الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنساء كذا وبنقد كذا. سماك فسر الحديث في روايته بيقول ايه؟ نهى عن بيعتين في بيعة يعني ايه؟ تقول السلعة دي بنقد بكذا وبنسية بكذا، هتبيع الثلاجة. فقلت للمشتري: ب2000 نقد و3000 نسيئة. قال: هذا معنى الحديث. طيب، من دي صورة التقسيط مش كده؟ لا، ليس هذا هو المعنى. عرضت عرضين واخذ السلعة ولم تتفق على صورة واحدة. يعني ايه؟ خد السلعة ومشي، ثم هو بعد ذلك على الخيار، فانت لم تحدد عقدا واحدا. وهذا مذهب الجماهير. قالوا ايه؟ ده فهم الجمهور لمعنى الحديث. قالوا: عرض عرضين وباع السلعة ولم يحدد عرضا واحدا. وعلى هذا أكثر أهل العلم فسروا معنى الحديث أنه لم يعقد على نوع واحد، إنما عقد على نوعين. جواب الخيار بس ممكن يجي لي بعد شهر بثمن الحال المعدل، ممكن بعد شهرين بثمن التوصيل المؤجل. فما عقد معه عقدا واحدا، انما عقد عقدين. وهذا هو معنى بيعتين في بيعه. اداني السلعه وقال لي: خدها زي ما انت عايز، خدها بالاجل او بالحال. ده اول معنى من معاني الحديث. المعنى الثاني: اشتراط عقد في عقد، ان يشترط عقدا في عقد. يعني اقول له ابيع لك سيارتي وتديني بيتك. وبهذا فسر الامام الشافعي رحمه الله، قال ده معنى بيعتين في بيعه، خذ حاجه هات اللي عندك. فاشترط عليه انه لا يبيع الا ببيعه ما عنده. وعلى هذا قال الشافعي وبعض اهل العلم. المعنى الثالث بيع الدين بالدين. بيع الدين بالدين يعني سلفتك 100 جنيه او 100 كيلو رز، خذ سلف ورده بعد شهر، فعندما حل الاجل قلت لي لك في ذمتي 200 كيلو رز هردهم بعد 3 شهور. بيع الدين بالدين، الكالئ بالكالئ، واضحه الصوره ديت؟ قلت لك انا مضطر منك 100 كيلو رز وهردها لك بعد شهر، على راس الشهر قلت لك خد ال 200 كيلو بعد 3 شهور. وهذا يعني بيع الكالئ بالكالئ. وبهذا فسره الخطابي في شرح نبي داود. ابن الخطابي فسر بيعتين في بيعة بهذا المعنى. المعنى الرابع في بيعتين في بيعة هو بيع العينة. بيع العينة، كأن تشتري آجل ثم تبيع في نفس المجلس نقدا، صورة بيع العينة. ايه معنى بيع العينة؟ ذهبت الى التاجر وقلت له عايز السيارة دي بكم؟ قال ب100,000. طيب بكم على التأجيل على التخصيص؟ قال 150,000. قال اشتريت آجلا، فاشترى ب150,000 وكتب على نفسي أقساطا، وفي نفس المجلس باعه السيارة وأخذ المال نقدا. كتبت على نفسي 150,000 جنيه وربما دفعت 1,000 جنيه، وفي نفس المجلس قلت له تشتري السيارة مني ب100,000 وتعطيني المال؟ قال نعم. فأخذ المال وباعه السيارة، دي بيعتين في بيعة وهي بيع العينة. وهذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى، بل قال ابن القيم هذا هو معنى الحديث ولا معنى له غيره، ملوش معنى تاني. بيعتين في بيعة هو بيع العينة ولا معنى للحديث إلا هذا المعنى. طيب ده تقسيط، هذه الصورة بيع تقسيط مختلفة تماما عن بيع التقسيط. فهذا هو المعنى الذي قاله العلماء. المعاني الأربعة دخل في بيع التقسيط المعتبر بشروطه ولا مختلفة؟ بالصور الأربعة مختلفة. قلنا بيع الدين بالدين ده محرم مش بيع تقسيط. عرضين بعقدين ليس بيع تقسيط صحيح، واخد بالك؟ أول صورة قلناها أنه عرض عرضين وعقد عقدين، بيعتين في بيعة، فقال خذ إما آجلا أو عاجلا، حالا أو آجلا، فأخذ وما اتفق على صورة واحدة. طيب تبيع التقسيط تعرض عرضين وتبيع بيعا واحدا، ده تبيع التقسيط، تقول بكذا نسية وبكذا نقدا. طب عندما تبيع بتبيع بالاثنين ولا بتبيع ببيعة واحدة؟ بيع واحدة، فدي خارجة عن المعنى. إذا أول معنى الحديث مش داخل في بيع تقسيط. المعنى الثاني بيع دين بدين لا يصح، وإن وقع في بيع التقسيط فهو حرام لا يجوز. المعنى الثالث هو بيع العينة، وبيع العينة صورة محرمة باتفاق العلماء. النوع الرابع على تفسير الشافعي اشتراط انه لا يبيع الا ان يبيع له، وده شرط لا يصح ولا ينعقد. اذا الصورة الاربعة مخالفة للصورة التي عليها بيع التقسيط. تعال معايا لنرى صورة بيع التقسيط. بلا تقصير ايه معنى كلمة التقصير؟ ودي كلمة يعني معاصرة، هذه الكلمة لم تستعمل قديما في مصنفات العلماء، إنما تعملون بيع النسية بيع الآجل. أما التقصير كلمة تواطد عليها الألسنة ولكن غير مستعملة في كتب الفقهاء قديما. التقصير معنى ايه؟ معناه تفريق الشيء وجعله أجزاء معلومة، ده معنى التقصير. إذا النقد إعطاء المال في مجلس واحد، التقسيط معناه إيه؟ وفرق المال على عدة مجالس. طيب تعريف ده التقسيط عند العلماء يقولون وبيع التقسيط في الاصطلاح معناه عقد على مبيع الحال بثمن مؤجل يؤدى مفرقا على أجزاء معلومة في أوقات معلومة. لو أنت بس فهمت المعنى دوت هذا التعريف، كل ما يشكل عليك في بيع التقسيط يحل. أي مشكلة؟ التعريف قال عقد على مبيع الحال، يعني حاضر موجود قائم بثمن مؤجل يؤدى مفرقا على أجزاء معلومة في أوقات معلومة. طيب شرح التعريف، عقد التقسيط هو عقد صورة من صور البيع، فيقال بيع التقسيط أضيف البيع إلى المصدر، كما تقول بيع الغار، بيع الجهالة، بيع الدين، كذلك بيع التقسيط أضيفت الكلمة إلى مصدرها. فيقول هو عقد على مبيع الحال، يعني شرط في بيع التقسيط تكون السلعة موجودة قائمة حاضرة ليست مجهولة بثمن مؤجل، فالثمن يدفع على أقساط متباعدة، يؤدى المال على التفريق في أجزاء معلومة. فأقول هذا البيع بالتأجيل يكون 1000 جنيه كل شهر تدفع كذا، فالمبلغ يفرق على أشهر على سنوات على فترة زمنية معلومة في أوقات معروفة. شرط إذا بعت بيعا في التقسيط أن تقول والمبلغ يدفع على سنة على سنتين على 3 وهكذا. طيب أكبر مشكلة في بيع التقسيط هي قضية الزيادة عن المبلغ الحالي، دي المشكلة بس. هذه المشكلة التي أوقعت خلافا بين الناس في جواز بيع التقسيط أو في عدم الجواز فيه، وهي قدر الزيادة في بيع التقسيط. عندما تبيع نقدا نقول السلعة نقد بألف على التأجيل 1500، حكم الزيادة. هذه القضية التي أخطر قضية في بيع التقسيط، حكم هذه الزيادة مع التأجيل. البعض قال الزيادة ربا، لأن أي زيادة مع التأخير والنساء يعد داخل في الربا. طيب تعال معايا لنرى أدلة من قال بالقولين. أولا مذهب الأئمة الأربعة وجماهير الأمة على جواز بيع التقسيط، مذهب الجماهير، ونقل بعضهم الاتفاق على ذلك. فعلى هذا قول الجماهير، وشذ فيها بعض الرافضة وبعض المعاصرين فقط، لكن لو تتبعت مسائل العلماء قديما مذهب الجماهير وأكثر الصحابة والتابعين على جواز بيع التقسيط. طبعا نتكلم عليه على البيع بالزيادة، فلو باع ثمن المؤجل بثمن الحال هذا جاز بالاتفاق بالإجماع، نقل الإجماع على ذلك. يعني لو انت قلت بألف نقدا وبألف نسيئة ده بالإجماع لا نزاع فيه. إذا الخلاف ايه؟ الخلاف في قدر الزيادة. هل الزيادة تعد من نوع المباح؟ هل هي كالربا أو هناك فروق بينها وبين الربا؟ عندما نرى أدلة العلماء على هذه المسألة يقولون وأدلتنا على الجواز متعددة. أول دليل استعمله الجماهير قالوا قول الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وهذا نص عام يشمل أي بيع، فالزيادة في قدر المبيع ليست محرمة، لأن بيع التقسيط ليس إقراضا وإنما هو بيع سلعة، فالنص العام يشمل بيع التقسيط. ونص في الأشياء الإباحة إلا إذا ورد الدليل على المنع، فالذي يقول بالتحريم عليها أن يأتي بالدليل على منع بيع التقسيط، فاستعملوا النص العام في ذلك بدليل أن العرب قبل الإسلام كانوا يتعاملون بالنقد والنساء. العرب قديما كانوا يعرفون أمر التأخير، لكن المشكلة في التأخير عندهم إيه؟ إذا تأخر عن الدفع إيه؟ إما أن تقضي وإما أن ترضي، إما أن ترضي، حاجة من الاثنين. إذا فكانوا يتعاملون بالنقد والنساء، لكن الإشكال عندهم إيه؟ إذا تأخر زاد عليه إما القضاء وإما الزيادة، فقالوا بيع التأخير كان معروفا في الجاهلية وأقره الإسلام، لكن أنكر قضية الزيادة على الثمن. فهذا أول دليل استعمله. دليل الثاني دليل أخص في مسند أحمد وسنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجهز جيشا فنفذت الإبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتع علينا إبلا بقلائص من إبل الصدقة. قال يعني اشتري لنا إبلا بقلائص بجمال من جمال الصدقة. قال فكنت أبتاع البعير بقلوصين وثلاث قلائص من إبل الصدقة إلى محلها، فلما جاءت إبل الصدقة أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه معنى الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم أراد بعيرا أو مجموعة من الإبل، فقال اشتري نساءة، اشتري بالتأجيل، فاشتري البعير ببعيرين عندما يأتي بعير الصدقة. يعني اشترط ايه؟ نقد ولا تأجيل؟ تأجيل. قال اشتري البعير بقلوصين، هات بعير دلوقتي وعندما تأتينا إبل الصدقة رددنا هذا المال بعيرين. ده مش اقتراض، ده بيع وشراء. فاشترى آجلا ورد بالزيادة، هذا يدل على أن الزيادة مع التأخير أصلها مشروع. الزيادة مع التأخير أصلها مشروع، لأنه اشترى جملا، هذا الجمل أخذه وعندما رد رد جملين لأنه رده على التأخير، فدل على أن أصل الزيادة مباح ليس ممنوعا. وهذا أقوى ما يستدل به على جواز بيع التقسيط. الدليل الثالث دليل ظاهر جدا وهو بيع السلم. بيع السلم صورة معروفة أقرت في الإسلام، فعندما قال من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، إيه معنى بيع السلم؟ ها؟ بيع السلم بيع موصوف في الذمة. يعني إيه؟ جيت لواحد قلت له والله خد 1000 جنيه وهات لي 100 كيلو شعير أو أرز بعد 3 شهور، فقدمت المبلغ وأخرت السلعة، ودي معاملة معروفة وشرط فيها أن يكون المبلغ معلوما والوقت معلوم وفي زمن معلوم، فليسلم أو فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. فقدم المبلغ وأخر رد الشيء، ده تقسيط عكسي، عكس بيع السلم، ده تقسيط أخذت السلعة وأخرت استلم. واضحة؟ في بيع السلم دفعت المبلغ نقد وأخذت السلعة تأخيرا، في بيع التقسيط عملت إيه؟ أخذت السلعة آجلا والمبلغ دفع على التقسيط على فترات. فاستعملوا القياس، والقياس صحيح، القياس صحيح، لكن لابد أن يكون بيع التقسيط على نفس مواصفات بيع السلم في الشروط، أن يكون أن تكون السلعة قائمة معلومة والسداد في وقت معلوم. فقالوا دليل القياس واضح وأركانه معروفة، هذا الذي استعمل في بيع السلم مع التقسيط. لو أنت استدبرت المسألة سترى أنه إذا أجيز لنا وأبيح بيع السلم فهذا لا ينفي وجود الزيادة، لا ينفي أن تزيد ذلك. فمثلا تقول في بيع السلم خذ 1000 جنيه وهات لي رز بعد 3 شهور، قال لكن لو أخرت إعطاك الرز خلاص ربما زاد المبلغ، فأصل الزيادة ليس فيها مانع طالما أنه أعطى المال نقدا وأخذ السلعة نسيئة. نفس القضية في بيع التقسيط، في بيع التقسيط أخر السداد وقدم الإعطاء، استلم السلعة لكنه رد سعرها وثمنها على فترات متباعدة، فصار القياس هنا على أركان واضحة. طيب ربما يقول لكن لعل هناك تشابه بين بيع التقسيط وبين تعامل الربا. نقول الفوارق بين بيع التقسيط وبين الربا متعددة تصل إلى 7 أوجه في اختلاف بيع التقسيط من التعامل الربوي. في بيع التقسيط الزيادة في ثمن السلعة مباح، خلاص لما تقول بيع سلعة لو زدت في سعرها في شعرك، فأصل الزيادة في السلع والطعام وغير ذلك مباح، لكن في الربا قرض والزيادة في القرض من باب الربا. واضح؟ الزيادة في القرض باب ربوي واضح، لأن الربا إما على باب الفضل أو النفع وكلاهما يهدفان للزيادة، هو لا يبيع سلعة إنما يبيع أو يقرض مالا. ففي قضية بيع التقسيط باع سلعة والسلع تزاد وتقل، أما في الدين فالغاية في ذلك أن يقرض بالزيادة. طيب في بيع التقسيط الزيادة إنما أتت تبعا للسلعة، تبعا للسلعة، أعطيتك السلعة فقل ترد سعرها في كذا، فاعتبرنا الزيادة على أصل السلعة على حد هذا المال. أما في القرض الزيادة أتت مستقلة لا تعلق للقرض بها، بمعنى أنه اقترض المال اشترط عليه في القرض أن يرده بالزيادة، فصارت الزيادة مستقلة. أما في التقسيط فالزيادة تابعة لأمر السلعة. ثالثا الثمن في بيع التقسيط باب لا يزاد فيه ولو تأخر، يعني الأصل ومذهب الجماهير في جواز بيع التقسيط أنه لو تأخر في سداد الأقساط لا يحق لصاحب السلعة أن يزيد عليه باشتراط، وهذا مذهب الجماهير حتى لو كان مماطلا، حتى لو كان مماطلا. ولذلك مجمع الفقه الإسلامي عندما انعقدت دورته على قضية جواز تعزير المتأخر في سداد الأقساط، قالوا أما التعزير بالمال فلا يجوز. ليه؟ قالوا عندنا الحديث يقول مصل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته. العرض يعني أن يسب أن يطعن فيه، عقوبته أي التعذير، ولم يكن يحل عرضه وماله. ولذلك اتفقوا على أن التعذير قد يكون بحق، قد يكون بضرب، قد يكون بتخويف، وما قالوا قط أن تكون العقوبة قدرا ماليا، لأنه قال العرض والعقوبة وما تطرق لقضية المال. فعندما تأخر في بيع التخصيص لا يجاب عليه، لكن في القرض الربوي لو هو لم يتأخر، هو اتفق الأول عليه على الرد بالزيادة، هذا الذي اتفق عليه، فالفرق بينهما عظيم من هذا الباب. طيب في بيع التخصيص يبيع أصنافا مختلفة، اختلاف الجنس والقدر. فأنت مثلا تبيع سيارة، تبيع بغلة، تبيع أي شيء، فبعت وأخذت نقدا، فاختلفت الأجناس، فافترق عن ربا الفضل في كل النواحي، لكن في ربا الفضل أخذ مالا بمال، طعاما بطعام، ثيابا بثياب، فهناك اتحاد في الجنس والمقدار، فزاد على هذا الجنس. أما في بيع التخصيص فإن الأجناس مختلفة ومتباعدة. في بيع التخصيص المشتري مخير، المشتري مخير بين أن يأخذ السلعة نقدا أو آجلا، هذا الاثنين، يعني لا يلزم أن يشتري بالنساء. لكن في الدين، في الدين شرطوا فيه التأخير مع الزيادة، مش كده؟ فالقرض الذي يبنى على الربا قرض يعطى عليه الفائدة مع التأخير. لكن في بيع التخصيص نحن خيرناه، قلنا اشتري نقدا أو نسيئة، فمخير في الحالتين. الزيادة في بيع التخصيص إنما شرعت لحبس المال عنده، فالمال يدار ويربح، فلو أن السلعة عند صاحبها لربما دارت عليه دورة أو دورتين أو ثلاث. فعندما باع بالتقسيط أبيح له، لأنه إذا لم يبع بالتقسيط باعها آجلا، باعها عاجلا نقدا، فهذا البيع سيربح فيه. فكيف نقول بعدم الزيادة وهو إذا بقي المال عنده ربح فيه؟ أما في الدين فإن المال أخذ عليه الفائدة على أصل المال، فالزيادة بلا مقابل. طيب بيع التخصيص على قول الجماهير جائز، لكن هذا لا يعني أنه مباح بغير شرط. فلذلك نقول لبيع التخصيص حتى يصح لابد أن تستوفى شروطه. طبعا في شروط عامة تكلمنا عليها في أول محاضرة، تكلمنا على شروط البيع، فدي مستعملة في أي نوع من البيع. فبيع التخصيص هناك شروط لابد أن تعتبر. أولها أن يكون البايع مالكا للسلعة، أو شرط أن يكون البايع مالكا للسلعة، وذلك لحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. إيه معنى أن يبيع ما ليس عندك؟ أي ينهى عن بيع عين معينة ليست عنده ومملوكة لغيره فتباع، ثم يسعى في تحصيلها وشرائها، فهذا يعني أنه باع شيئا ليس في حيازته، ليس مقدورا على تسليمه، لا يستطيع أن يحدده، فباع ما لا يملك، أو أن يبيع ما لا يقدر على تسليمه. فالسلعة ليست عند لا حسا ولا معنى، حاجة من الاثنين. رجل واحد قال له عايز اجيب بتليفون محمول، فباعه جهازا لا يملك، باعه جهازا عندك او في محل، ثم بعدما باعه ذهب واشتراه من صاحب المبلغ، من صاحب السلعة، نقول هذا قد باع ما لا يملك. هنا بقى مسألة هي أشهر مسألة في بيع التقسيط. رجل يطلب من شراء السلعة ليست عنده، وإنما يشتريها لأجل بيعها. أظن دي أكبر صورة منتشرة في أوساطنا. يعني واحد جالك قال لك عايز ثلاجة، عايز عربية، عايز أي شيء، وأنت لا تستعمل هذه السلعة ولا تتاجر فيها ولا تقتنيها، وليست في حيازتك ولا في محلك، إنما اشتريت لأجل آخر، أن رجلا طلب منك الشراء، حكم هذا البيع ده بيسمى في كتب العلم بيع المرابحة للآمر بالشراء، بيع المرابحة للآمر بالشراء. يعني ايه؟ واحد قال لي اشتري لي وكسبك فيها، هات لي ثلاجة، هات لي غسالة، اشتريها لي وخذها مني تقسيطا. ودي صورة يعني صارت متعددة ومتواترة بيننا. اولا ليس من شرط البيع ان تكون السلعة عندك، ليس من شرط البيع أن تكون السلعة قائمة عندك ولا مقتناة ولا مستهلكة، لأن التاجر أصلا إنما يشتري السلعة لتباع، يشتري السلعة لتباع. البعض يقول لا، شرط أن تكون السلعة عنده، نقول هذا اشتراط ليس عليه دليل. وحديث حكيم بن حزام في هذا المعنى يقول يأتيني رجل يسألني السلعة ليست عندي، فنهى أن يبيع ما لا يملك، قال لا تبع ما لا تملك. فليس من شرط البيع أن تكون مالكا في الوقت للسلعة، لا، يجوز أن تشترى بعد ذلك، لكن الشرط أن لا تباع إلا بعد الامتلاك، ده الشرط. فليس من شرط البيع الصحيح أن تكون تاجرا في هذا النوع. أنت مثلا تاجر غسالات، تاجر ثلاجات، واحد جاي قالك عايز جهاز محمول، تقول له ما ينفعش لأن أنا مش بتاع محمول. لا يلزم أن تكون عاملا أو تاجرا في نفس النوع. فالتاجر همه البيع، باع هذه أو تلك، لا يشترط، فطالما امتلك سلعة جاز له بيعها. العلماء تنازعوا في هذه الصورة، تنازعوا في صورة أن يشتري لرجل طلب منه سلعة. ذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة إلى أن الصورة جائزة، هذه الصورة جائزة ليست ممنوعة، بل قال الشافعي رحمه الله، استمع لكلام الشافعي في المسألة، قال إذا أرى الرجل السلعة، ورأى السلعة فقال اشتري هذه وأربحك فيها كذا، فاشتراها الرجل، فالشراء جائز. والذي قال أربحك فيها بالخيار، إن شاء أحدث فيها بيعا وإن شاء ترك. ورأى كلام الشافعي تلي، يقول الشافعي إذا أرى الرجل السلعة، ورى السلعة، مشينا على محلل إرث محمد داود، فقال اشتري هذه وأربحك فيها، اشتهري نقدا وكسبك فيها. هذا يعني الأرباح إما نقدا أو نساء. يعني هل اشتريها لي بعشر قروش وهديك فيها 11 جازع على قول الشافعي 11 نقدا او نساء. انا ادلك 11 غدا او بعد شهر. على القولين عند الشافعي البيع صحيح. قال فاشتراها الرجل فالشراء جائز، والذي قال اربحك فيها بالخيار، ان شاء احدث فيها بيعا وان شاء ترك. فاشتراها فهو مخير بعد ذلك، اما ان يبيع او له الخيار في ذلك. وهذا له دليل عام ان الاصل في ذلك الاباحة. الاصل في ذلك الاباحة يعني الاصل في كل البيوع المباح الا ما ورد الدليل على تحريمه. فطلب الرجل من الآخر أن يشتري له سلعة ثم تباع نسيئة لا شيء فيها، لأن اشتراط وجود السلعة عند المشتري لا يلزم، الواجب عليه فقط أن يمتلك ثم يشتري ثم تحاج إلى الرحم. لكن لو كان المأمور مقرضا، يعني قال اقرضك مبلغا واشتري ورد لي، تحول الى صورة اقراض ربوي، وهذا الفارق العظيم بين من باع وبين من اقرض. ولذلك عندما نقول ان اشترى شراء كاملا تحمل غرم السلعة، يعني بعد ما اشترى وجد السلعة فيها عطف فيها عوض، من المتحمل؟ المشتري ولا الذي اشترى وامتلك، ام من سيشتري منه اجلا؟ صاحب السلعه الذي اشترى. فده الفرق العظيم، انك طالما امتلكت السلعه تحملت ريحها وقطارتها. اذا تبعك وقال لا اريد الشراء لا يلزم. فده الفارق اختلاف الدين. الدين اقراض ربوي لا يعرف السلع ولا المطعومات، انما يعرف اقراضا ماليا. من الشروط في عقد التصفيق ان تكون السلعه مقبوضه للبائع، يعني قبضها وامتلكها. فهو لا يجوز ان يبيع سلعه قبل القبض والامتلاك. في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفي، الاستيفاء الكامل في المال والشراء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون جزاة. جزاة يعني ايه؟ بغير تقدير، يعني الطعام يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووا إلى رحالهم، يعني لا يجوز أن يبيع حتى يحوز إلى الرحم، يعني القبض الكامل والامتلاك. طيب هنا بقى مسألة يترتب عليها هذا المعنى، كيف يتحقق القبض؟ ولا في الحديث حتى يستوفي حتى يحاز إلى الرحم، إيه معنى قبض السلعة؟ وكيف يتحقق القبض؟ متى اقول انا قبضت الان يحق لي ان ابيع؟ كيف يكون ذلك؟ اولا امر القبض للسلع يبنى على العرف، وكل زمن له اعراف، فربما كان العرف في وقت ان القبض على صوره معينه، وفي زمن اخر على صوره مختلفه. فالمرد عند الجماهير على صورة القرض، على صورة القرض مبني على ايه؟ على اثبات العرف. اذا اثبت العرف ان هذه الصورة تعد قبضا اي امتلاكا كاملا عدت قبضا. طيب المقبوض قد يكون عقارا او منقولا، حاجة من الاثنين، يا حاجة ثابتة لا تنقل يا حاجة ايه؟ منقولة. طيب ما هي صورة القبض في العقار الذي لا ينقل او في السلعة التي لا تنقل زي الاراضي والعقارات، ما هي صورة الامتلاك؟ قال الجماهير صورة الامتلاك في العقار الذي لا ينقل التخلية بينه وبين العقار، ان يقلي بينه وبين العقار لينتفع به. يعني ايه؟ ايه معنى الكلام دوت؟ ها؟ فضلوا البيت، اديله المفتاح، ها؟ اسلموا البوابة، ده معنى ايه؟ ده معنى التقلية. فطالما كتبت التعاقد وقل بينك وبين العقار ده يسمى ايه؟ قبض. قبض بيع ده، ماشي كده؟ ده في ايه؟ في العقار او في الشيء الذي لا ينقل. والدليل على ذلك او ناتي للثانية. الامر الثاني ان يكون ان تكون السلعة منقولة، يعني زي ايه؟ سيارة، دابة، طعام، شراب، السلعة مما ينقل. طيب ان كانت السلعة منقولة كيف يتم القبض؟ القبض ايضا يتم بالتقلية، ان يقل بين وبين السلعة المنقولة بحيث يتمكن من الاستفادة منها. بعت السيارة خلاص، ادينا بقى ايه؟ الامتلاك الكامل، المفتاح والرخصة، يبقى انا كده امتلكت. بس قل بينه وبين السلعة، على سبيل المثال شريت سيارة، كتبنا التعاقد، ادالك المفتاح والرخصة ولسه العربية في المعرض، فقد قبض، جاز لك بيعها بعد ذلك طالما قبضت وامتلكت، جاز لك بيعها. وهذا في كل السلع، طالما ان هذا الشيء ينقل وقل بينك وبينه لك البيع. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقمت على بكر صعب. بكر يعني ايه؟ جمل. جمل ايه؟ البكر. لا، البكر كبير، معدي 6 سنين. البكر اكبر من المسن، اكبر من المسن. قال: فكان يغلبني فيتقدم امام القوم فيزجره عمر ويرده، ثم قال رسول لعمر: بعنيه. قال: هو لك يا رسول الله. قال: فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله: هو لك يا عبد الله، تصنع به ما شئت. واخد بالك؟ عمر باع الجمل لرسول الله، فعندما باعه بعده مباشرة قال رسول الله ابن عمر: هو لك. يعني ايه؟ اعطاه لغيره، افعل فيه ما تشاء. هذا يعني ايه؟ يعني انه لا يلزم من القبض ان يركب الجمل. النبي صلى الله عليه وسلم ركبش الجمل ولا اخذ بزمام الجمل، انما قال ابن عمر ايه؟ خذه. فدل على ان العرف في ذلك هو الحاكم. فعندما قال عمر: بعنيه، فباعه عمر، انعقد البيع وتم القبض حتى لو لم يركب، حتى لو لم يحض الى الرحم. فالعرف في ذلك قاض على هذا. طيب في المنقولات شيء لا يعتبر فيه تقدير، يعني حاجة زي طعام الجزاز لا يوزن لا يعد. قبض يقوم بالنقل والتحويل، القبض بالنقل والتحويل. يعني طعام يباع كده ايه؟ بالشيلة، غير بالصيف. خد ايه؟ خد الشيلة دي. فاتفقت على ذلك، يعقد البيع والقبض اذا نقل، وحولت البطيخ من هذا المكان للمكان الثاني، فيتم القبض ها هنا بالنقل، نقل السلعة وتحويلها من مكان الى مكان. يدل على ذلك حديث ابن عمر في مسند احمد قال كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله. واضح كده؟ نهانا أن نبيع حتى ننقله. فصار القبض هنا معنى ايه؟ معنى القبض هنا ايه؟ نقل المكان، السلع من مكان إلى مكان، ده يقف في كثير من السلع. النوع الأخير منقول يوزن ويعد، منقول يوزن ويعد، نفس المعنى. القبض يتم بالتقلية بالنقل والتحويل، يعني استوفى البيع استوفى الشراء ثم نقل السلعة من موضع إلى آخر، عند ذلك انعقد البيع وتم القبض وجاز له بيع السلعة. في صحيح البخاري معلقا عن عثمان وهو إسناده صحيح، قال عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعت فكل وإذا ابتعت فتل. ده يعني إيه؟ يعني إن اشتريت فكل، إذا بعت السلعة فكلها، وإن اشتريت فوزنها أيضا. فدل على أن الميزان نوع من إيه؟ نوع من القبض. يعني إيه؟ راح لسكاني وجبت 2 كيلو موز وزلت وشلت في الكيس، ده معنى إيه؟ قبض، دفعت المال وقبضت، جاز لك بيع هذا الطعام. طالما دفعت ووزنت وحملت خلى بينك وبين السلعة جاز لك البيع. إذا إخواني القبض معانيه تدور على العرف، هو إما تقلية وإما تحويل وإما نقل من مكان إلى مكان. فالضابط في ذلك أعراف الناس، أعراف الناس. هذا يعني أن بيع التقسيط لابد من القبض الكامل، فلا ينبغي أن يبيع سلعة قبل قبضها، وهذا مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما من العلماء. أكبر مصيبة الآن أن الكثير ممن يبيعون بالتقسيط لا يقبضون ولا يمتلكون، بل معظم البنوك التي تبيع سلعا تبيع ولا تمتلك ولا تقبض، وده محل الخلاف العظيم في قضية بيع التقسيط، أنهم لا يمتلكون ولا يقبضون ثم يبيعون، وقع الخلاف. فنقول إن أردت بيعا صحيحا بالتقسيط إذا تمتلك تقبض ثم تبيع إلى أجل معلوم في زمن معلوم بمال معلوم، فإن تأخر لا حق لك في الزيادة على هذا التأخير. واضح يا إخواني؟ كلام يعني الخلل عظيم جدا في هذا الباب، ولذلك أطلت في المسألة زيادة عن الحد لأن الأمر عمت به البلوى. طيب يعني إذا معنى الحديث كما قلنا بيعتين في بيعة، فكين المعاني اللي ذكرناها؟ قلنا فيها إيه؟ أربع معاني، فيها أربع معاني: بيع دين بالدين، بيع سلعتين وعرضين ولم يحدد عرضا واحدا، اشتراط أن يشترط عليه في البيع أن يبيع شيئا آخر. النوع الرابع وهو المعنى الصحيح هو بيع العينة، ده معنى من باع بيعتين في بيعة. قال في لفظ أبي داود من باع بيعتين في بيعة فله أوكثهما أو الربا. طيب مين يشرح ده المعنى ده في بيع العينة؟ باع بيعتين في بيعة فله أوكثهما أو الربا. يعني باع بيعتين في بيعة قلنا إيه معناها؟ بيع العينة فله أوكثهما، يعني إيه؟ يعني هياخذ الناقص. ليه؟ دلوقتي رحت للمحل قلت له عايز سيارة، قال لي 150,000 تقسيط و 100,000 كاش نقدا، فاشتريتها تقسيطا مساء ثم بعتها في المجلس نقدا، اديت له السيارة وامتلكها واعطاني 100,000 جنيه. فإذا فعل ذلك هو كسبان ولا خسران؟ فين الوقت هنا؟ الوقت ما هو عليه 50,000 وخاد 100,000، أو الربا. من الذي أرضى؟ البائع. اشترى منه بمية وخد منه كمان 50,000. ده معنى الحديث له أوكثهما أو الربا، حاجة من الاثنين، يا إما يتوشك بالنص وده الواقع، وإما أن يرضي عليه الذي باعه. هو بين حالتين، والإسلام ينهى عن الظلم وهذا من المظالم. ولذلك الحديث الوارد في قضية بيع العينة يدل على تأثيم الشديد أن هذا البيع فراض على الأمة، كما قال في الحديث إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد ورضيتم الزرعة سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. شوف القضية، ودي قضية من المعاملات وتقع بتراضي بين الناس، لكن ترتب عليها إيه؟ ترتب عليها تسليط الظل من الله على الأمة. تدبر معي. فعندما بين ذلك أن البيع محرم لأنه فيه مظلمة لأحد الطرفين، فطرف مغبون وطرف غاب أخذ المال بغير حق، نقف عند هذا الحديث والله تعالى أعلم. يقول قال أحد العلماء على بعض القنوات إن لكل صورة في القرآن مفتاح لا يتوصل إلى تفسيرها إلا عن طريق هذا المفتاح، فما صحة ذلك؟ هذا كلام الطرقية، كلام الطرقية أنهم يفسرون القرآن بالباطن، التفسير الظاهر لا يعتمدونه. نعم، كلام الطرقية أصحاب الطرق والموالد، هؤلاء لهم تفسيرات باطنية. يعني يقول لك مثلا هذه الآية ليس معناها كما قال المفسرون، لا دي معناها لا معنى لها معنى باطن مختلف عن المعنى الظاهر، فقسموا العلم إلى علم الظاهر وعلم الباطن، فلهم في كل آية من كتاب الله تفسير باطني يوافق أهواهم ومذاهبهم. فهذا كلام انتشر بيننا الآن في الأمة بانتشار المناهج الصوفية بيننا.
على فتح الحديث ما بقول لك بكل صورة مفتاح وزارة مطر صورة الكاف قال لك العيسين هم ايه هم يجعلني مع الأرض جناس الله اللي لهم ايه احسن عملة وانا رجعني وانا جعلني مع الله يعني في الحياة
ايه. نعم كما قلت يعني هذا الكلام لا دليل عليه، عبارة عن ايه؟ عبارة عن وساوس وهواجس خطرت على قلوبهم فاستعملوها. فإذا رجعت إلى كتب التفسير المعتمدة لن ترى هذا القول، لكن ترجع مثلا لكتاب أبي عبد الرحمن السلمي الذي يسمى حقائق التفسير، هو جمع هذه القضايا دي كلها مذكورة في كتاب السلمي. هذا كتاب جمع التفسير الباطنية للصوفية، فإذا نظرت فيه لو كل آية على هواهم على ما يوافق مذاهبهم. نعم ده يعني إلى حد ما. نعم، ما هي صورة بيع التورق؟ بيع التورق لها اختلاف بسيط عن بيع العينة، مختلفة في حالة واحدة. بيع العينة اشترى نسيئة وباع نقدا من نفس الذي باع. بيع التورق اشترى نسيئة وباع نقدا لغير المشتري، لغير البائع، لغير يعني باختلاف ايه؟ انه باع الصورة الثانية لغير الذي اشترى منه. يعني انا رحت المحل اشتريت نسيئة من رجل ثم اخذت السلعة وقبضتها ثم خرجت من المحل وبعتها لغيره، بعتها نقدا واخذت المال، هذا تم التورق خلاف النسيئة. وهذا اجازه بعض اهل العلم عند الحاجة، اذا اضطر الى اخذ مال ان يتورق يعني يجمع المال اجازه بعض اهل العلم. نعم، قال ما الفرق بين المراب الذي يربي الناس وهم مضطرون اليه وبين الذي يبيع بالتقسيط والناس هذا المضطرون اليه؟ نحن بينا ذلك، قلنا ان بيع التقسيط مختلف عن بيع عن التعامل الربوي وذكرنا تقريبا 7 صور للفرق بين بيع التبسيط وبين الاقراض الربوي، فهذا بيع صحيح وباع سلعة ولم يقرض مالا. حكم لعب الكوتشينة والطاولة والشطرنج والبلج. أما البلج فهي تفاهة، يعني خاصة إذا لعبها الكبار، وإلى اليوم يعني أطفال الشباب الثانوية العامة لسه بيلعبوا بلج لحد النهاردة، فهذا يدل على انتكاس في الأوضاع، على ذهاب الهيبة في صدور شبابنا. وما ذكرت في أول السؤال هذا عند العلماء مكروه، على أقوال عند العلماء قرار تحريم أو تنزيه طبعا بالاتفاق، إذا كان على قمار على مال هذا محرم بالاتفاق. واختلفوا فقط في لعبة الشطرنج، اختلف فيها الجمهور على أنها لا تجوز، حرموها. وقال في ذلك إبراهيم النفعي قال بيجاز، لكن الصحيح مع قول الجماهير ويسار السلف يدل على هذا المعنى. هل يجوز شراء السيارات من البنوك الربوية علما بأنه يتم الاتفاق على لوجو السيارة ونوعها، ولكن البنك لا يملك السيارة ولم يخبرها من المعرض؟ كما قلت إن اشترى البنك هو تاجر، إن تحول البنك إلى تاجر فامتلك وحاز إلى الرحل وباع فالبيع صحيح. لكن لو أنه لم يمتلك ولم يقبض وباع فعند ذلك لا تجوز هذه المعاملة. هل يقبلون الشافعي التخير بين الشراء والبيع لمن قال آخر اشتري لي هذه ثم اشتراها لك؟ يعني كما قلت أنه إذا اشترى سلعة فالذي طلب منه إن أبى بعد ذلك وقال لا يريد السلعة خلاص لا يلزم بشراء السلعة، وده الفرق العظيم بين الإقراض وبين بيع التقسيط. فأنا اشتريت سلعة طلبها مني رجل وبعدما أتيت بالسلعة قال لا حاجة لي فيها، خلاص لا يلزم بهذا، هو بالخيار إما أن يشتري وإما أن يترك. نعم إيه؟ لا يعني تراجع إن شاء الله. يقول نود نصيحة لأخ ملتزم متقاعد عن العمل مبرع العبادة، ونود أن بين فوائد العمل وضوابط وشروط وحقوق وكيف يجمع بين العبادة ثم العمل، ولا يتغلب عن عبادتي ولا عمله. نعم، أولا يعني البعض يعتقد أن الالتزام عبارة عن ملازمة العبادة فقط، لا، الالتزام أن يلتزم في عمله، هذا هو الالتزام، بمعنى أن يكون الرجل في كل أوقاته عابدا. ولذلك قال في الحديث الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. فعندما أسلم الصحابة لم يترهبوا، فالرهبانية ليست من شريعتنا، ونحتاج إلى أيدي عاملة في كل مجالاتنا. يعني عندما نزل مصلحة نسأل هل فيها رجل صالح حتى تقضى المصالح، حتى في الحرف والأعمال. غياب الصالحين من كل الأعمال أدى إلى فساد على الأمة. يعني كم من الناس ربما كره التعامل مع بعض الحرفيين لأنه وجد تبيعة، وجد غشا، وجد عدم موافقة في الميعاد، وده واقع. فنحتاج في كل عمل ومهنة إلى أناس عابدين يعلمون حق العمل وحق الله عليهم، هذا مطلوب. لكن لو تفرغ وعنده من الدنيا ما يكفي، عنده ما يكفي، فهو بهذا يقوم بجهاد، لأننا نحتاج إلى طلاب علم متخصصين يعلمون الناس الدين، يحفظون القرآن ويعلمون السنة إذا كان على هذا المعنى. والمتعلم خير من العابد، المتعلم على سبيل النجاة خير من العابد. فالعابد نفعه لنفسه والمتعلم نفعه للأمة جميعا، فهذا المتعلم بعد سنوات يحتاج إليه. فربما نظرنا في الأمة ما وجدنا أحدا يحفظ كتاب الله في هذه القرية إلا هو، ربما وقفنا في قضية علمية فقهية هو الذي نفعنا فيها، فلابد أن نفرغ في كل بلدة جماعة يتفرغون لطلب العلم كما قال تعالى فلولا نفر من كل طائفة منهم فرقة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا لعلهم يحذرون. فدل على أنه ينبغي أن تنفر طائفة من الأمة لتعلم الناس. هذه الطائفة إذا تعلمت هي على ثغر في الإسلام، على ثغر، وهي أفضل من العبادة. لكن أن يلتزم بتعبد من غير سبيل، من غير تعلم، فهذا يخشى عليهم من الضلال. كم من العباد تعبدوا بغير علم فضلوا وأضلوا غيرهم. يعني يقول يريد أن يجلس ليتحدث عن صلاة الصلاة، خلاص صلاة بعد المحاضرة يجلس معي لقضية الصلاة ونحلها إن شاء الله تعالى. رجع عند السعودية لكن عند كفيله، والكفيل يعيش في ايه؟
يغش في السلعة.
يقول لها صينية وهي غش صينية، أما الصينية مغشوش أصلا. يعني كلها غش بقى. عليه أن ينصح، يعني إذا كان عاملا أو أجيرا عند رجل وهذا الرجل يغش، عليه أن ينصح. إذا أتاه رجل وسأله عن السلعة بين له عيبها، فإذا نصح فلا شيء عليه بعد ذلك. الله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله.